بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 23 من شهر رجب لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 30 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد. قد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كلام ربي إن تعلق بما. تفضل دكتور أيمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل الخلق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق لفقد فرع ذرعا. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، وذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتكلم في قوله هنا: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف فعل ما، يتكلم هنا عن الحكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون. إذن هذا هو تعريف الحكم بالنسبة للأصوليين، أنه خطاب، أنه إيه؟ أما الفقه فهو أثر ذلك الخطاب، الفقه أثر الخطاب وليس هو الخطاب. والخطاب هو الكلام الموجه للإفهام، أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم. والتعلق بالنسبة للخطاب الأزلي لله عز وجل بأفعال المكلفين الحادثة هو تعلق صلوحي معنوي، بمعنى أن الخطاب الذي خاطب الله به عباده صالح لتناول الفعل، لا أنه عندما تكلم الله به في الأزل كان الفعل للمخلوقات موجودا وتعلق به على وجه الحقيقة. فالخطاب صفة من صفات الله الأزلية، وهو كلامه، وكلامه أزلي. أما ما يعني فعل العباد فهو حادث، فلم يكن هناك تعلق حقيقي بين فعل العباد وذلك الخطاب. كما نقول للتوضيح الآن: نزل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا الخطاب نزل قبل 15 قرنا. ألم يتناول أفعالنا الحادثة اليوم؟ تناولها، بالرغم من أنه نزل قبل أن نخلق وقبل أن تخلق أفعالنا، فلا يعني أن هناك تعلقا يلزم منه أن يكون التعلق حقيقيا، بحيث يكون فعل العبد أزليا والكلام أزلي، أو أن يكون الكلام حادث والفعل حادث. لذلك نقول التعلق معنوي، بمعنى أن الخطاب موجود قبل المكلف الذي كلف بالفعل، واتصاف ذلك المكلف بالعقل والبلوغ والعلم وبلوغ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا الخطاب الأزلي الذي كلم الله به عباده، كلام الله تعالى صفة من صفاته، الآن أفعالنا حادثة، وكان ذلك الكلام صالحا لأن تتعلق به أفعال العباد، وليس أن يكون هناك تعلق فعلي. بما يكون فعلا وبما يصح فعلا في قوله، بمعنى أن هذا الفعل قد يكون قلبيا وقد يكون من أفعال الجوارح. فالنية مثلا من أفعال القلوب، نية الفرار من الزكاة من أفعال القلوب، الحسد، العجب، الكبر، كلها من أفعال القلوب، والإرادة كذلك من أفعال القلوب كإرادة البيع والشراء، وقصد المكلف أيضا من أفعال القلوب، فلا يجوز للمكلف أن يخالف في قصده قصد الشارع. فالشارع قصد من إباحة الطلاق وجعله بيد الرجل إنهاء العلاقة الزوجية، إنهاء العلاقة الزوجية لأنها لم تعد صالحة، وليس الإضرار بالمرأة. جعل الوصية لتحسن إلى من ليس بوارث، أما أن تمنع الورثة وتقصد حرمانهم بهذه الوصية فهذا مخالف لقصد الشارع. الزواج على المرأة بقصد الإضرار بها فأيضا هذا مخالف لقصد الشارع. فإذا قلنا إن الخطاب يصح فعلا للمكلف خرج بذلك الصبي، فالصبي غير مكلف لأن المكلف هو العاقل البالغ غير الملجأ وغير المكره. إذن المكلف غير المكره وغير الملجأ، وأن يكون عاقلا بالغا. هناك فرق بين الملجأ والمكره. الملجأ لا إرادة له بالمرة، كمن سقط من شاهق ووقع على رجل في أسفل العمارة مثلا، هذا الذي يسقط من السماء لا مندوحة له بالصبر، فهو واقع لا محالة. أما المكره فهو الذي له مندوحة لكن بالصبر، كمن أكره على عقد فهذا يمكن أن لا يوقع ويختار أن لا يوقع، لكنه لا مندوحة له إلا بالصبر، فهذا نسميه مكرها. أما الذي سقط من أعلى إلى أسفل فهذا لا يفيده صبر أم لم يصبر، هذا نسميه الإيه؟ الملجأ. هذا نسميه الملجأ، يعني قائد طائرة فقد السيطرة على الطائرة تماما، نسميه مكرها أم ملجأ؟ ملجأ، ملجأ. طيب رجل أكره على السرقة، إذن هو اختار الفعل، إذن هو اختار الفعل وله إرادة. طيب إذن هناك إكراه وهناك إلجاء، وهذان لا يدخلان في حد المكلف. إذن نحن نجعل الأفعال هي عبارة عن أفعال القلب كالنية، القصد، وما إلى ذلك من تعلقات التكليف بالأفعال. ولكن وحدانية الله هل هي توجيه من القلب للإرادة نحو النية مثلا بنفس الطريقة، أم أن ثبوت الوحدانية مختلف؟ نحن نقول إن العقيدة تحصل في القلب بالبينة ولا مرد لها من خلال الإرادة، بمعنى إذا أمسكت بالقلم وبينت أدلة الوحدانية من حيث إثبات صفة الأزلية لله ومنع التسلسل، بمعنى أن هناك حوادث تتسلسل بلا نهاية إلى ما لا بداية، وقلت بمنع الدور بمعنى توقف الشيء على نفسه مثل توقف الوظيفة على الخبرة والخبرة على الوظيفة، فمعنى ذلك أنك تقول إن الله عز وجل بلا ابتداء، الله عز وجل واحد في الذات. إقامة البينات على هذا المعتقد لا تدخل ضمن الفعل، إنما تدخل على شكل سقوط الصورة في المرآة إذا وقفت أمامها فإنها لا ترد، ولا يجد الكافر ملجأ إلا أن يوقن بالوحدانية، لكن يتبعها عناد. لذلك الله عز وجل قال في الكافرين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى انعكس الإيمان في القلب كانعكاس الصورة في المرآة، فهذا لا مرد له، ولكنهم جحدوا وعاندوا. فالاعتقاد هو وجود تصورات جازمة في القلب. فعندما تتكلم في الوحدانية وإثباتها فإنه ينقدح في القلب أن الله واحد وليس ثلاثة، فهذا يأتي على شكل انكشاف في القلب ونتج من جهة البينة. لما قال من حيث إنه به مكلف، إذن خطاب الله تعالى المتعلق بصفات الله عز وجل وذاته لا يدخل في هذا القيد. لماذا؟ لأن الخطاب الذي قال هو متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه به مكلف، إذن يصح فعلا للمكلف. إذن أولا الخطاب الذي يصح فعلا للمكلف، طيب المتعلق بصفات الله هل تصح فعلا المكلف؟ خرجت صفات الله وخرج الكلام المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تعالى: الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. طيب هناك خطاب لله متعلق بأفعالنا، لكن ليس من حيث إننا بذلك الخطاب مكلفون، كقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن تعلق بفعلنا أم لا؟ لكن تعلق بفعلنا من حيث إننا مكلفون أم من حيث خلق الله عز وجل؟ إذن هو من حيث خلق الله عز وجل. إذن تعلق هنا الخطاب بفعلنا من حيث إن الخطاب متعلق بأفعال العباد وأن أفعالهم مخلوقة له، لا من حيث إنهم قد كلفوا بهذه الأفعال. الحب والكره ليست مرادة للعباد، لأن الحب والكره أمر طبيعي. عندما تحب شيئا فلست أنت الذي اخترت حبه، وعندما تكره شيئا فلست أنت الذي اخترت الكره. فلذلك هذا لا يتعلق به حكم، هذا لا يتعلق به حكم. فالإنسان يحب المال، ويمكن للرجل أن يحب امرأة أجنبية من خلال ما وقع في قلبه ولا مدفع له بذلك، لكن الله يحاسبه على الكلام، يحاسبه على الفعل، ولا يحاسبه على ذلك الحب. لذلك الحب من حيث هو ليس مناطا للتكليف، لأنه أمر انعكاس طبيعي في القلب. طيب ألم نكلف بحب الله تعالى؟ نعم صحيح، لكن حبه يأتي بالأسباب الداعية إلى هذه المحبة، كأن تتفكر فكرا دائما في نعم الله فتحصل المحبة في قلبك أثرا لهذا التفكر في النعم، كما يحدث الخوف أثرا للتفكر في الوعيد، كما تحصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أثرا للتفكر في أنه أنقذنا الله به من النار. إذن المحبة ليست داخلة في فعل الإنسان، لذلك الحب والبغض من حيثهما ليست داخلة في التكليف. إذن كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث إنه به مكلف، إذن من حيث إنك مكلف، فخرج ما تعلق من خطاب الله تعالى بأفعالنا لأنها مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، فذاك بالحكم لديهم، فذاك، فذا هنا اسم إشارة والكاف للخطاب، الكاف للخطاب وليست مفعولا به كرأيتك، ميز بين كاف الخطاب رأيتك، لكن ذاك كاف الخطاب بالحكم متعلق بقوله يعرف، أي فذاك يعرف لديهم بالحكم. يعرف بالحكم، يعرف بإيه؟ بالحكم. فهنا في ما تعلق بقوله تعريف الحكم إنما هو من حيث تعريف الأصوليين، من حيث تعريف الأصوليين، فذاك بالحكم لديهم، وهي إيه؟ هنا مضاف ومضاف إليه لزمت الظرفية. ثم قال، بدأ يتكلم الآن في وصف. طيب بما أن البالغ العاقل هو المكلف، بيأتي السؤال هل الصبي مكلف أم ليس مكلفا؟ قال لك قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. إذن الصبي مكلف، الصبي مكلف، قد كلف الصبي على الذي اعتمي. ما معنى اعتمي؟ أي اختير. ومنه قول طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. إذن اعتام أي اختار، اعتمي أي اختير. إذن قد كلف الصبي على الذي اعتمي أي الذي اختير. أين اختير؟ اختير في مذهب المالكية، بغير ما وجب، أي لا يكلف الصبي بالواجب ولا يكلف بالحرام، فلا يكلف بالواجب. أما الزكاة فهي متعلقة بالمال، فهي متعلقة بالمال، فهي تجب في مال المجنون وتجب في مال الصبي وتجد في مال البالغ ولو كان غير راشد ولو كان غير عاقل. طيب احنا قلنا إذن هو مكلف، لذلك يصلي ويؤجر على صلاته، يصلي ويؤجر على صلاته. والصبي هنا مميز، تصح صلاته ويؤجر عليها. الآن ممكن أن يقال إن التكليف لا يكون فيه مشقة إلا في الواجب والحرام، أما في المندوبات والمكروهات فلا مشقة حاصلة على الصبي ولا مشقة في المندوب وفي المكروه. نقول إن المشقة من حيث الإلزام نعم، لكن العبادة كالصلاة فإنها لا تنفك عن قدر من المشقة. إذن نقول يتعلق الأمر بوجوب الصلاة والأمر بها بالولي، أما من حيث الصبي فإنها تكون مندوبة. طيب هل ينعقد زواج الصبي؟ ينعقد، لأن الزواج مباح أو مندوب، واضح؟ مباح أو مندوب، وليس فرضا وليس حراما. إذن ينعقد زواج الصبي، ينعقد زواج الصبي لأنه بالزواج يباح له الوطء، والوطء داخل في دائرة تكليف الصبي وهو المباح. هل ينعقد طلاق الصبي؟ لا ينعقد طلاق الصبي. لماذا لا ينعقد طلاق الصبي؟ لأنه يترتب عليه تحريم الزوجة وهو غير مخاطب بالحرام، وبالتالي فإن طلاقه لا يقع لأنه ليس مكلفا بالحرام. إذن يتساءل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. أمر للأولياء، فالواجب على الأولياء الأمر، أما بالنسبة للصبيان فهو على الندب. المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فثبت التكليف بالحج والصلاة. فهل أنتم أيها المالكية تندبون الصوم للصبيان أم أنكم تقولون بالكراهة؟ نقول يكره صوم الصبيان عند المالكية، والصبي غير مكلف به لما فيه من المشقة. طيب ما هو الأصل في الصبيان بالنسبة للصوم؟ الأصل عدم التكليف، ولكن جاءنا التكليف بالصلاة، وجاء التكليف بالحج، والتكليف بالزكاة واجب في المال، أما في الصوم فلم يردنا من الشرع ما هو تكليف بالإيه؟ بالصيام، ونحن نعلم أن العبادة توقيفية، وأنه لا يجوز إحداث عبادة إلا بأمر من الشارع. طيب، لماذا لا نقيس الصوم على الصلاة؟ نقول لكم على فرض صحة القياس، مع أن العبادات لا تثبت في أصلها بالأقيسة، لكن لنفترض ذلك، فهل الصوم كالصلاة؟ نقول إن الصلاة أحكامها كثيرة وهي متكررة في كل يوم، فأمر الصبي بها ليتعود على فقهها من حيث كثرة الأحكام وعلى الاعتياد على أدائها. والصوم شهر في العام وأحكامه قليلة، فقياسكم ليس في محله. طيب، فهل نقيس على الزكاة؟ نقول إن الزكاة وجبت في مال المجنون، وأنتم لا تقولون بصوم المجنون، فكيف تقولون إننا نريد أن نقيس صيام الصبي على زكاة مال المجنون؟ فنقول لك هناك مانع، وهو أنك تجب الزكاة في غير المكلف اللي هو المجنون، فلما أردت أن تطبقها على الصبي؟ وأيضا هنا مانع من القياس. تقول إذن فلنذهب إلى الحج، فالحج جاز حج الصبي ولو كان رضيعا، فلماذا لا نقيس الصوم على حج الصبي؟ نقول لك أيضا هناك مانع فارق من القياس، وهو أن المشقة في الصوم ذاتية، أما في الحج فهي عارضة، أما في الحج فهي عارضة، وعليه نقول إنه لا يمكن أن يقاس الصوم على الحج ولا على الزكاة ولا على الصلاة أيضا. طيب، ورد في الأثر أن السلف كانوا يصومون صبيانهم، نقول لكم إن قلتم كذلك فهذا تعويد على الإمساك، لأنكم تقولون لأولادكم صوموا للظهر فإن عجزوا أكلوا، وتقولون لهم ثم صوموا للعصر، وهذا ليس بصيام، لأن الصوم في ركنه هو الإمساك من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، وعليه نحن نأمر أبناءنا في الواقع ليس بالصوم الشرعي الذي ركنه الامتناع من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، بل أنتم تأمرون بالإمساك ونحن نستحب الإمساك ولم نأمر بالصوم، فقد وافقنا الأصول من حيث أنه لا تكليف إلا بشرع، وأيضا من حيث الأقيسة فإن قياسنا مضطرد، فنحن لم نقص الصوم على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الحج، وما ورد من السلف أيضا عملنا به على وجه الاستحباب في الإمساك للصبيان. فهذا هو الموافق للأصول والقواعد والأقيسة. ثم بدأ بقوله هو، وهنا يريد بهو يشير إلى التكليف، قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل الخلق، فيريد أن يقول التكليف هو إلزام ما فيه مشقة أو هو طلب فها بكل الخلق، فها أي قال بأحد القولين خلق، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع، أي لا يترتب عليه فروع فقهية. فإذا قلنا وهو إلزام، فالإلزام يدخل الواجب والحرام ولا تدخل بقية الخمسة من المباح والمكروه والمندوب، لأنه لا إلزام فيها، هذا بناء على قوله في تعريف التكليف وهو إلزام. وإذا قيل طلب تدخل الخمسة ما عدا المباح، لأن المباح ليس فيه طلب لأنه استوى فيه الجانبان، وقيل بل يدخل المباح بناء على وجوب اعتقاد أنه مباح شرعا. ثم قال لكنه ليس يفيد فرع، فلا تضق لفقد فرع ذرع، لكنه يشير بالضمير هنا في لكنه إلى الخلاف السابق اللي هو في التعريف، إلزام الذي يشق أو طلب، يشير إلى هذا، إلى هذا الخلاف، لكنه أي الخلاف السابق في كون التكليف إلزام ما فيه مشقة أو طلب، فلا يترتب عليه فروع فقهية، بل هو ليس مما يدخل في علم أصول الفقه من باب الأساس والأصل، بل يدخل من باب التبع، فلا تبنى عليه الفروع. ثم قال والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. والحكم يتكلم هنا عن الخطاب التنجيزي. الخطاب ليه؟ ما معنى التنجيزي؟ أي المتعلق تنجيزا بفعل المكلف الآن. الآن تقول لي سنصلي العصر، ما حكم صلاة العصر الآن بعد دخول الوقت؟ أقول لك واجبة. هذا نسميه الخطاب التنجيزي، بمعنى أن الخطاب تعلق بالفعل على الحقيقة. فالخطاب له تعلق معنوي وله تعلق تنجيزي. له تعلق معنوي أزلي لا يتعلق به فعل العبد على وجه الحقيقة. الآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن معنى ذلك الذين لم تبلغهم الدعوة ليسوا مكلفين مع وجود الخطاب. يعني إذا كان رجل اليوم يعيش في شاهق رجل أو في تيه أو في صحراء لم يبلغه شيء ونزلت أحكام الصلاة، فهل هو مكلف؟ ليس مكلفا. إذن لم يصلح للتعلق لعدم وجود التكليف بالعلم، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن نحن نتكلم هنا عن قول له والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. لا يوجد تكليف إلا بالشرع. ما معنى لا يوجد تكليف إلا بالشرع؟ يعني لا يترتب جزاء في الآخرة ثوابا وعقابا إلا بتكليف شرعي. لذلك العقل ليس كافيا في الوصول إلى الشرع، ليس كافيا في الوصول إلى الشرع، ولا يتعلق بالعقل تعذيب في الآخرة، ولا يتعلق بالعقل جزاء وثواب في الآخرة. أما من حيث إدراك العقل لبشاعة وقبح جريمة قتل الصبي البريء، فنقول هذا قبيح عقلا قبل ورود الشرع، بمعنى لا يترتب عليه جزاء في الآخرة لأن الشرع لم يرد بذلك. ومعنى ذلك في قوله بالنسبة للحكم ما يجيء به الشرع، أي أن الشرع وأحكامه لا تترتب على المصالح التي يراها الناس، ولا يترتب على رؤيات البشر وعلى أفكارهم. ولذلك نقول إن الله تعالى راعى مصالح البشر في مثلا في المعاملات في البيوع والإيجارات تلطفا منه سبحانه وتعالى، وليس واجبا عليه، وليس من واجب الشرع أن يراعي الحاجات. الشرع يحكم والله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، ويفعل ما يريد ويحكم ما يريد، ولا يتعلق حكمه بأوصاف المصالح التي تضطرب فيها أفكار الناس أصلا. وبناء عليه يقول والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. فنحن نقول إن الشرع رتب تلطفا منه أن كل ما يضر بالإنسان هو حرام شرعا، بل إن المنهيات يلحظ المسلم منها أنها جاءت لمصالح العباد تلطفا من الله سبحانه وتعالى بعباده. ولذلك بما أنه خطاب أزلي، ماذا نستفيد اليوم من الخطاب الأزلي لله عز وجل؟ أن ما تعلل به الأحكام اليوم من واقعات جديدة وحوادث متكررة ومحدثة لا يجوز أن يعلل بها حكم الله ثم يرد، فإن حكم الله أزلي لا يتأثر بتجددات الواقع. مثال، نحن نقول لماذا نجمع في المطر، ولماذا يفطر المسافر إذا كان مسافرا بالطائرة بين عمان والعقبة وربما لا تتجاوز ساعة، فهذه أمور حادثة. فنقول لك إن الشرع قد ربط جواز الفطر في السفر ورخصة الفطر في السفر بسبب السفر، لا بتطورات الأزمان والأماكن وتطورات وسائل النقل. فإذا اعتبرت تطور وسائل النقل ثم كررت بهذه الوسائل المحدثة على حكم الشارع فأبطلت القصر في السفر هذا، فمعنى ذلك أنك رجعت إلى الواقع واستنبطت منه عللا ورددت به الشريعة، وأصبحت الشريعة تدور مع الواقع وجودا وعدما، وهذا ما يعني انقلابات الشريعة بحسب تقلبات الواقع. لذلك ما جعله الله سببا فإنه لا يتغير إلى الأبد. فالسرقة سبب للقطع، حتى لو أنك تطورت اجتماعيا وأصبحت تحدث السجون على سبيل المثال، وتقوم بعمليات التربية السلوكية الحديثة، فهذا لا يغير من الأسباب التي شرع الله تعالى. طيب لماذا الآن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر؟ فها نحن نذهب بواسطة سياراتنا إلى المساجد، والشوارع مسفلتة، والطرق منارة، والمساجد مهيئة، فلماذا لا نلغي الجمع بسبب المطر؟ نقول لك الآن أنت رجعت إلى الواقع واستحدثت عللا ورددت به الأحكام الأزلية، فإن الحكم هو خطاب الله كما بينا، ورددت خطاب الله الأزلي بالوقائع المتجددة، ومع الأسف هذا لا يصح أبدا. فليس الزمان وعاء لخطاب الله حتى ترد أحكام الله بتغيرات الزمن. فالزمن هو الآنات، جمع آن، الناتجة من حركة الأفلاك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم، إذن بدء الآنات والأزمنة يوم خلق الله السماوات والأرض. فعندئذ نقول لك إن الخطاب الأزلي لا يرد هذا الكائن البشري المحدث بوقائع متغيرة بعد الثورة الفرنسية أو قبل الثورة الفرنسية أو بعد طفرة الفضاء الاجتماعي وبعد طفرة الآلات الحديثة ووسائل النقل المعاصرة، فهذه ليست من الأسباب الشرعية، بل الأسباب الشرعية تقدير من الله سبحانه وتعالى. إذن الخطاب التنجيزي هو خطاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الخطاب التنجيزي بعد وجود المكلف وتعلق الوجوب بالفعل على سبيل التنجيز، يعني الآن تقبل على الصلاة، ترفع يديك بتكبيرة الإحرام، تعلق قوله تعالى وأقيموا الصلاة مرافقا بتكبيرة الإحرام، هذا سميناه تعلقا تنجيزيا. أما قبل ولادتك فقد كان تعلقا معنويا صلوحيا، أي يصلح أن تتعلق به أفعال العباد الحادثة. في قوله وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن ما لم يأتنا نص بمنعه بعد ورود الشرع وكان مضرا فإنه يكون محرما، كتحريم ما يضر بالبدن كالتراب والمأكولات المنتهية الصلاحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فهنا عموم شرعي يشمل مفردات كثيرة فيما يتعلق بالضرر وهلاك نفس الإنسان. أما المنافع فهي أيضا مباحة للعباد في المطعومات للتفكه، فهي مأذون بها بحسب قدر المصلحة، فتجب لحفظ النفس وقد تندب وتباح فيما لا ضرر فيه. إذن هنا يتكلم عن أصول في الأحكام، أصل كل ما يضر المنع. طب ما أصل الأحكام في الدماء؟ الأصل في الدماء التحريم، الأصل في الأموال التحريم، الأصل في الأعراض التحريم، تحريم المصافحة، مصافحة الأجنبية بناء على الأصل أنها محرمة، بناء على الأصل أنها محرمة. فإذا كان الأصل التحريم فلا تقول أين الدليل على تحريم مصافحات الأجنبية، بل قل أين الدليل على الإباحة، لأنه إذا كان الأصل هو التحريم فالسؤال أين دليل الإباحة. إذن نقول إنما كان من أمور استقبحها العقل قبل ورود الشرع، إنما هي باقية من حيث استقباح العقل وإدراك مضارها ومنافعها، أما من حيث الثواب والجزاء الأخروي فلا يكون إلا بالشرع. ويعتبر مثلا شرب الخمر قبل ورود الشرع مباحا إباحة عقلية. وكذلك نقول في الزنا لم يرد فيه تحريم، إنما كان مباحا بناء على الأصل أنه لم يرد تحريم، فيكون مباحا إباحة عقلية وليست شرعية، وإلا لنسبنا إلى الشرع أنه أباح الفواحش، وهذا لا يجوز. أما الأبهري من المالكية فقد كان يرى أن الأصل قبل ورود الشرع هو المنع، هو إيه؟ المنع، على خلاف جمهور المالكية أن الأصل هو الإباحة. وكان الأبهري وهو شيخ أهل العراق من المالكية كان يقول بأن الأصل هو المنع، لأن الأصل هو المنع بناه بناء على عدم جواز التصرف في ملك الله تعالى بغير إذن. ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة، الفترة هي المدة التي تقع بين زمنين، الفترة في اللغة، الفترة هي التي تقع بين زمنين، ويطلق أيضا على فترة بأنها ما يكون فيه السكون والانقطاع. وأهل الفترة شرعا هم من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني. ومثلهم أيضا من أهل الفترة، أي مثل حكمهم، من لم يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصله الرسالة صحيحة أو وصلته مشوهة. الآن مع فضاء التواصل الاجتماعي هناك إمكان وصول الرسالة الإسلامية صحيحة لكثير من البشر، لكن أيضا هذا يمكن أن يقال، لكننا نقول أيضا هناك أيضا تطور في وسائل التضليل، وهناك قوة في وسائل الدعاية، وإمبراطوريات الإعلام ليست بأيدينا، فربما يكون هناك ناس ممكن أن يطلع علينا لكنه لم يمكنه ذلك لأنه وقع فريسة التضليل الإعلامي، ووصله خبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل الناس، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ومما لا يليق بمقام النبوة. هذا هو الذي وصله. فعندئذ نحن نقول أهل الفترة الله أعلم بهم، وليس لنا فيهم أمر، لذلك ليسوا من مباحث علم الأصول من حيث الأصالة إلا من حيث التبع، ولا تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا. يعني لا نقول إنهم تجري عليهم أحكام المسلمين، لا تجري عليهم. هناك من يوزع صكوك حرمان اليوم فيقول أهل أوروبا أهل فترة، وبالتالي هم ناجوا، يعني من استعمرنا وقتل الملايين هذولا لم تبلغهم الدعوة، وهم يهدمون قباب المساجد والمآذن على أهلها. لكن هناك مع الأسف صكوك الغفران هذه التي يمنحها بعض الناس، يعني مع الأسف الشديد بلا تمحيص ولا تدقيق. نحن دائما ندقق ونقول إن من بلغته الدعوة صحيحة غير مزيفة وعاندها فهو خالد مخلد في جهنم، أما من لم تبلغه أو بلغته مشوهة فهذا يكون من أهل الفترة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. في قوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. إذن بالنسبة ذو فترة بينا ما معنى الفترة، لا يراع أي لا يعذب، وهو من الروع، والمصدر روع يروع، وراع معناها إيه؟ أفزع، وبني للمفعول لأنه متعد، هنا مبني لأنه راعه، وهذا يكون من إيه؟ من المتعدي. فهذا لا يراع بالفروع، بمعنى الفروع باتفاق كتحريم الربا ووجوب الصلوات وتحريم الفواحش من الزنا وشرب الخمر بالاتفاق، صح أهل الفترة لا يحاسبون في هذا، لكنه قال وفي الأصول بينهم نزاع، اللي هو إيه؟ اللي هو التوحيد والإيمان. فمحل الخلاف في أهل الفترة ليس في الفروع، بل هم في الفروع ليسوا بمحاسبين اتفاقا، أما في الأصول ومن التوحيد والإيمان فهذا هو الذي فيه الخلاف، والجمهور أنهم لا يعذبون، وبعضهم قال يعذبون، وقول ثالث أنهم يمتحنون يوم القيامة. فالفروع بالاتفاق لا يراعون ولا يعذبون، أما في الأصول فهذا فيه خلاف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.